قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: فصلا. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. ثم التيامن. هذا الفصل في الغسل، لا يزال الكلام على الطهارة. فبدأ بأقسام المياه، لأن الطهارة ستكون بالماء، الأصل في الطهارة أن يكون بالماء. ثم ذكر النجاسات لأنها هي ما يطهر، هي الأشياء التي تطهر. الطهارة تكون من الأحداث وتكون من النجاسات. وانتقل بعد ذلك إلى مسائل في قضاء الحاجة، لأن العادة أن الإنسان قبل وضوئه يقضي حاجته ثم يتوضأ. وهنا تنبيه: هل الاستنجاء من فروض الوضوء، من فروض الوضوء الاستنجاء هل هو من فروض الوضوء بمعنى أنه إذا لم يكن فيك شيء، لا بول ولا غائط، وأردت أن تتوضأ، هل تذهب يلزمك أن تذهب وتستنجي وليس فيك شيء ثم ترجع وتتوضأ، أم يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ نعم، عند من؟ تفضل. نعم، الاستنجاء ليس بلازم. يعني بعض العوام وفقنا الله وإياهم يظن أنه لا يصح وضوء إلا باستنجاء، فإذا دخل المسجد، وتعرفون مساجد القرى برك فيها ماء يتوضؤون منه، إذا دخل المسجد يقفز في البركة يستنجي، ثم بعد ذلك يرجع يتوضأ منه، يستنجي وليس له حاجة إلى الاستنجاء، لأنه يكون قد قضى حاجته مثلا في وقت، قضى حاجته قبل وضوئه بساعة واستنجى أو استجمر أو تطهر من ذلك النجو، أزال النجو وتطهر، طهره، ثم لما يأتي وقت الصلاة يرى أنه لا بد أن يستنجي قبل الوضوء، ما يلزم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فذكر الوضوء الشرعي ولم يذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء شيء يتعلق بقضاء الحاجة، والوضوء الشرعي الذي هو شرط الصلاة هذا يبتدئ من غسل الكفين فما فوق. واضح؟ ماذا؟ إن كان قد استجمر كما أمر أو استنجى كما أمر فلا يلزمه، لا يلزمه أن يعيد الاستنجاء، لكن إذا كان استنجى من دون أن يتطهر فيلزمه أن يتطهر. نعم، ما يحتاج إليه. من اعتقد أنه سنة فهذا الشيء يدخل في الإحداث في الدين، لكن كونه يدخل يعرض نفسه على الخلاء فيستنجي بعد بول أو غائط هذا أمر آخر. أما يأتي يكون قد لا يحتاج إلى الاستنجاء فيستنجي قبل كل وضوء، هذا من التشديد على النفس في غير موضعها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فصل. والغسل الواجب، أي الغسل الواجب الذي يجب أن يفعله من وجب عليه الغسل. ذكر في الباب الأول من يجب بأي شيء يجب الغسل، بخروج المني بشهوة إلى آخر ما ذكر. قال: والغسل الواجب، أي صفته، صفة الغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه. انظر يقول: إذا أردت أن تغتسل الغسل الواجب الذي تكون به متطهرا فأفض الماء عليك، أفض الماء عليك هذا أولا، أو انغمس فيه إن كان هناك بركة أو بحر أو نهر مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه. الدلك هو إمرار اليد على أماكن الجسد، ولا يكون شرعيا إلا بالنية إلى آخر ما ذكر. طيب، نبدأ أولا بقوله أن يفيض الماء على جميع بدنه. الدليل على هذا حديث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر مع بعض أصحابه فصلى بأصحابه فرأى رجلا متنحيا عن القوم فقال: ما بالك؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. لم يصلي معهم لأنه على غير طهارة، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وجدوا الماء أعطاه دلوا، أعطاه وعاء فيه ماء، فقال: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. فمن أفرغ الماء على جسده وعمم جسده بالماء حتى وصل الماء إلى كل موضع في جسده فإنه يكون بذلك مع النية، فإنه يكون بذلك قد اغتسل الغسل الشرعي، يكون قد اغتسل الغسل الشرعي، دخل تحت هذا الدش الذي يرش الماء في الحمامات، دخل وعمم جسده بالماء، يكون قد اغتسل الغسل الشرعي. وينتبه للأماكن التي قد يغفل عنها، أماكن التي فيها انثناءات وانعطافات تحت الآباط، وهكذا أيضا في الأماكن التي تكون قد تكون مخفية يغسلها. فإذا فعل ذلك وعمم جسده بالماء فإنه يكون قد اغتسل مع المضمضة والاستنشاق، أي لأنه ورد الحديث بهما. لكن من توضأ، من اغتسل بدون مضمضة والاستنشاق، فالراجح أن غسله صحيح مجزئ. المضمضة والاستنشاق حتى وإن قيل بوجوبهما لكنهما ليستا بشرط، ليستا بشرطا في صحة الغسل، ومع هذا فينصح بهما خروجا من ماذا؟ من الخلاف. قال: والدلك لما يمكن دلكه. الدلك كما قلنا إمرار اليد على مواضع الجسد، الدلك لما يمكن دلكه. ليس المقصود بالدلك أن تدلك حتى يخرج تخرج الأوساخ، وإنما المقصود باليد إمرار بالدلك إمرار اليد على مواضع الجسد للتأكد من إيصال الماء إلى ذلك المكان. وما هو الدليل على الدلك؟ ذكر الشوكاني في شرحه أن الدليل على الدلك أن الغسل في العادة لا يكون غسلا في العرف إلا بدلك، ولهذا قال: لو أدخل أحدهم ثوبا في وعاء ثم أخرجه منه لم يكن هذا غسلا للثوب. لو قال لك شخص: اغسل الثوب، فأخذته ووضعته في ماء ثم أخرجته وعلقته، قال: هذا ما يسمى غسلا، إنما الغسل أن يكون معه دلك للثوب. وكذلك أيضا استدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك غلام في حجره فبال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، قال فأتبعه إياه، أتبعه يعني صبه على مكان البول في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقالت عائشة: فأتبعه إياه ولم يغسله، فأتبعه إياه ولم يغسله. في هذا إشارة إلى أن الغسل فيه زيادة على مجرد إتباعه بالماء، فيه زيادة على مجرد إتباعه بماذا؟ بالماء. والدلك أيضا مما اختلف فيه، هل يلزم أو لا يلزم، هل يلزم أو لا يلزم. وترى المؤلف رحمه الله يلزم بالدلك وهو مذهب الشافعي وجماعة، ولا يكون شرعيا إلا بالنية، لا يكون الغسل شرعيا إلا بالنية. طيب هنا مسألة، لو أن إنسانا انغمس في ماء ثم خرج مع النية، هل يجزئه هذا يكون غسلا مجزئا ولم يكن منه دلك لجسده، هل يجزئه ذلك؟ هذا على الخلاف في الدلك، هل الدلك شرط في الغسل أو ليس بشرط، هل الدلك شرط في الغسل أو ليس بشرط. وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يذكر دلكا، أن الدلك مستحب وليس بواجب. ولا يكون شرعيا إلا بالنية، لا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، يعني ينوي أن يرفع بذلك الحدث الذي أوجب الغسل، أن يرفع الحدث الذي أوجب الغسل، يرفع الجنابة. كذلك المرأة إذا كانت بعد انقطاع الحيض والنفاس ترفع عنها ذلك، والاحتلام أيضا يرفع عنه الجنابة. نعم. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، ثم التيامن. فانتبه الآن، نصف الغسل وصفا سريعا. أول ما يبدأ الذي يريد أن يغتسل من جنابة أو غيرها، يبدأ بغسل فرجه، يبدأ يغسل كفيه ثم يغسل فرجه. ودلك النبي صلى الله عليه وسلم يده بالتراب وغسل فرجه، ودلك يده بالتراب وغسلها. فهذا فيه أن الإنسان إذا اغتسل فيستحب له أن يغسل يديه أو فرجه بشيء من المنظفات. لم تكن هناك منظفات كثيرة في الزمن الأول، فاستعاض النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب عن تلك المنظفات. فينبغي أن يعتنى بماذا؟ بغسل الفرج أو غسل اليدين بعد غسل الفرج بماذا؟ بشيء من المنظفات، صابون ونحوه. ثم بعد ذلك، بعد أن يغسل فرجه وبعد ذلك يغسل كفيه، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة مثل ما تتوضأ للصلاة. وفي القدمين أنت مخير، إن شئت أخرت غسل القدمين إلى آخر الغسل، وإن شئت توضأت فأكملت وضوءك للصلاة. فإذا غسلت توضأت وضوءك للصلاة، توضأت وضوءك للصلاة، بعد ذلك تأخذ ثلاث حفيات على رأسك وتخلل بيديك على أصول الشعر حتى توصل الماء إلى أصل الشعر، إلى أصل شعرك، تخللها ثلاثا. ثم تغسل شقك الأيمن، وبعده تغسل شقك الأيسر قياسا على حديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم تفيض على رأسك الماء ثلاثا، وتكون بذلك قد اغتسلت الغسل المطلوب. ثم تتنحى قليلا وتغسل قدميك، يكتمل بذلك غسلك، فتكون قد اغتسلت غسلا ووضوءا، دخل الوضوء في ذلك، توضأت وغسلت رجليك في الأخير. والغسل إذا كان غسلا واجبا وأتي به على وجهه فإنه يجزئ عن الوضوء، لحديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل، لم يكن يتوضأ بعد الغسل. هذه صفة الغسل الشرعي. ولهذا بعضهم ربما يأخذ سطلا كبيرا من الماء ولا يكفيه للغسل. وإذا تأمل الشخص هذا الحديث وعمل به، ربما وعاء صغير مثل الذي نقول له الدلة، دلة صغيرة، وعاء صغير يكفيك للغسل، لأنك عند وضوئك عند وضوءك تتوضأ فتغسل توضأ وضوءك للصلاة بماء قليل فتأتي على كثير من أجزاء جسمك ثم تخلل شعرك بالماء ثلاثا فتصل إلى أصول الشعر ثم تغسل شقك الأيمن شقك الأيسر تفض على رأسك تغسل قدميك هذا يكفيك الماء القليل الماء القليل يكفيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الصاع أربعة أمداد ويتوضأ بالمد يعني بمقدار مد من الماء الصاد في ماذا في الوضوء في الغسل صاد بالماء هل يجزئه عن الوضوء بالنية نعم بالنية نعم قال خذ هذا فأفرغه عليك خذ هذا فأفرغه عليك بالنية نعم إذا انغمس ونوى أو أفاض الماء على جسده ونوى نوى رفع الحدث الأكبر فيرتفع معه الحدث الأكبر والأصغر ويستبيح الصلاة ويستبيح الصلاة لكن السنة هو هذا أن يبدأ ويتوضأ ثم يغتسل فإن شاء أخر قدميه وإن شاء لم يؤخرهما فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد اغتسل ودخل في غسله الوضوء إلا أن ينتقض وضوءه في آخر غسله في آخر غسله كأن يكون قد وصل إلى المراحل الأخيرة فيخرج منه ريح أو تخرج منه قطرات بول فإنه يحتاج إما أن يعيد غسله على جسده إذا شاء أو يتوضأ فتوضؤه هنا ليس لأجل وضوء بعد غسل وإنما لأنه انتقض وضوءه. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.